الركن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. والقضاء والقدر لفظان يكثر ورودهما، فهل بينهما فرق؟ من أهل العلم من قال إنه لا فرق بين القضاء والقدر، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء. وفرق طائفة من أهل العلم بين القضاء والقدر بأن القدر هو ما يسبق وقوع المقدر، فإذا وقع المقدر وانقضى سمي قضاء، فما قبل وقوع المقدر مشاهدا معلوما به يسمى قدرا، وإذا وقع ومضى سمي قضاء مع كونه يسمى قدرا، يعني باعتبار ما مضى. وهذا التفريق حسن وظاهر، وذلك لأن مادة القضاء تختلف عن مادة القدر في اللغة، فقوله عليه الصلاة والسلام وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت، هذا باعتبار أن ما قدر الله جل وعلا هو قضاء، يعني أنه كائن لا محالة، فيسأل الله جل وعلا أن يدفع عنه شر ما قدر وما قضى. وكثير من أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله وغيره يقولون لا فرق بين القضاء والقدر، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء، فيتواردان. الإيمان بالقدر على مرتبتين، يعني كيف يكون إيمان أهل السنة والجماعة بالقدر على مرتبتين؟ المرتبة الأولى ما يسبق حصول المقدر، ما يسبقه في الزمان، يعني ما كان في الماضي. والمرتبة الثانية هي ما يكون حال وقوع المقدر. أما المرتبة الأولى فتضم مرتبتين أيضا، الأولى هي العلم والثانية هي الكتابة، وهذه سابقة، فالله جل وعلا علم ما الخلق عاملون إلى يوم القيامة، وكتب جل وعلا، وهذه المرتبة الثانية، كتب جل وعلا مقادير الخلائق إلى قيام الساعة قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فإذا السابق من مراتب القدر أننا نؤمن بأن الله جل وعلا علم ما الخلق عاملون من خير وشر ومن أحوالهم وسكناتهم، وعلمه بهذا لم يزل أول، لأنه جل وعلا عالم بهذا ولم يتطرق إليه جل وعلا عدم علم بهذا. الثاني أنه جل وعلا كتب هذا في اللوح المحفوظ، يعني ما الخلق عاملون وما هم سائرون فيه ومن سيهدى منهم ومن سيضل، وكفر الكافر ومعصية العاصي وطاعة المطيع، وكل الحركات والسكنات هي مكتوبة في اللوح المحفوظ. قال جل وعلا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك لفي كتاب، إن ذلك على الله يسير. فذكر في آية الحج هذه مرتبتين، التي هي المرحلة الأولى والمرتبة الأولى السابقة، وهما العلم والكتابة، فنوقن بأن الله جل وعلا لم يحدث له علم بشيء، وليس الأمر أنف، بل الله جل وعلا عالم بكل شيء قبل أن يكون أي شيء. وبعد ذلك كتب الله جل وعلا في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق إلى قيام الساعة، فلا يتعدون ما كتب لهم. المرتبة الثانية ما يواكب المقدور، فأهل السنة والجماعة يجعلون المرتبة الثالثة من مراتب القدر، وهي في المرحلة الثانية، من المرحلة الأولى علم وكتابة، المرحلة الثانية ما يوافق المقدر وهي: أولا أن الله جل وعلا مشيئته نافذة في عباده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يحدث في ملكه وملكوته شيء إلا وقد أذن الله جل وعلا به كونا، فطاعة المطيع أذن الله جل وعلا بها كونا، ومعصية العاصي أذن الله جل وعلا بها كونا، وكفر الكافر أذن الله جل وعلا بها كونا، والمصائب التي تصيب العباد أذن الله جل وعلا بها كونا، فما تشاءون إلا أن يشاء الله، فما يشاء العبد داخل في مشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا إيش؟ إذا إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فجعل مشيئة العبد تبع لمشيئة الله جل وعلا، وأن العبد إذا شاء شيئا لا يكون استقلالا، بل إذا شاء الله جل وعلا أن يكون كان. الثانية في هذه المرحلة وهي الرابعة من مراتب القدر، أن الله جل وعلا لا يكون في ملكه شيء إلا وهو خالقه، فالله جل وعلا خالق كل شيء، كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فجل وعلا خلق كل شيء، من ذلك طاعة المطيع ومعصية العاصي، من ذلك أفعال العباد، من ذلك المصائب، كل ما يحدث في ملكوت الله هو جل وعلا خالق له. هاتان المرتبتان أو المرحلة الثانية هذه تواقع المقدور، يعني إذا حصل المقدر وشاء الله وقوعه مما هو مكتوب في اللوح المحفوظ وسبق به علم الله جل وعلا، لا يكون إلا بمشيئة الله جل وعلا، وإذا كان فالله جل وعلا هو الذي خلقه. هذا الأمر بمراتبه الأربعة هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة، فعندهم القدر هو علم الله جل وعلا الأزلي بالأشياء قبل وقوعها، وكتابته لها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم مشيئته جل وعلا لها وخلقه جل وعلا للأشياء جميعا. هذا تعريف القدر عند أهل السنة والجماعة، فشمل هذا التعريف الأربع مراتب: العلم والكتابة، المشيئة العامة، الخلق لكل شيء، فالله جل وعلا خالق كل شيء. خالف بعض أهل البدع فقالوا إن الله جل وعلا لا يخلق فعل العبد، بل العبد يخلق فعل نفسه، وهذا هو قول القدرية، يعني نفاة القدر. والجواب أن الله جل وعلا قال: والله خلقكم وما تعملون، فخلق جل وعلا العباد وأعمال، فعمل العبد من الطاعات والمعاصي مخلوق لله جل وعلا، لكنه واقع بمشيئته وهو الذي خلقه، وإذا كان معصية فإنما أذن بها كونا ولم يرضى بها شرعا ودينا، أرادها كونا ولم يردها شرعا، فهو جل وعلا لا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولا يكون في ملكه شيء إلا وهو خالقه، وهو الذي أنشأه وصوره وبرأه وخلقه. ويجامع هذا في معصية العاصي وكفر الكافر أنه لا يرضى بتعدي الشرع. نفاة القدر قسمان: قدرية غلاة، وهؤلاء هم نفاة العلم، وهؤلاء فرقة انقرضت، وهي التي قال فيها أئمة السلف: ناظر القدرية بالعلم، فإنهم أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. الطائفة الثانية القدرية الذين ينفون خلق الله جل وعلا لأفعال العباد، وينفون القدر، ويقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. ويقابلهم الجبرية. والجبرية قسمان: جبرية غلاة وهم الذين يقولون إن المرأة ليس له اختيار بتاتا، بل هو كالريشة في مهب الريح، وهذا اعتقاد الجهمية. وطوائف من الصوفية الغلاة موجودون اليوم. والطائفة الثانية الجبرية غير الغلاة، وهؤلاء هم الأشاعرة. فإن الأشاعرة يقولون بالجبر، لكنه جبر مؤدب، يعني جبر في الباطن دون الظاهر. يقولون ظاهر المكلف أنه مختار، ولكنه في الباطن مجبر. ولهذا اخترعوا لفظ الكسب، اخترعوا لفظ الكسب، فاخترع أبو الحسن الأشعري لفظ الكسب وقال إن الأعمال كسب للعباد. ما تفسير الكسب؟ اختلف حذاقهم في تفسير الكسب إلى نحو من 12 قولا، ولا يهمنا ذكر هذه الأقوال الآن، لكنه خلاصة الأمر أنه لا معنى للكسب عندهم. ولهذا قال بعض أهل العلم: مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام لثلاث لا حقيقة لها. فالكسب إذا أردت أن تفسره أو تستفسر من الأشعري ما معناه، لا يكاد يجتمع منهم جماعة على تفسيره بتفسير صحيح. ولهذا ذكر بعض شراح الجوهرة في من متون الأشاعرة المعروفة جوهرة التوحيد أنه لا بد من الاعتراف بأننا جبرية، ولكننا جبرية في الباطن دون الظاهر. فلسنا كالجبرية الذين يقولون الإنسان مجبر مطلقا، لا، ولكنه هو مختار ظاهرا ولكنه مجبر باطنا. طيب كيف تفسرون الأفعال التي تحصل من العبد؟ قال: هو كالآلة التي يقوم الفعل بها. فإمرار السكين، لا نقول أن السكين هي التي أحدثت القطع، ولكن نقول حدث القطع عند الإمرار. كذلك العبد نقول هو أجبر على الصلاة، أجبر على الصلاة لما قام. هو عصى وأجبر على المعصية لما أتى. فيجعلونه كالآلة وكالمحل الذي يقوم بها إجبار الله جل وعلا عليه وينفذ فيه حكم الله جل وعلا. وهذا غاية في المخالفة لما دلت عليه النصوص. فالأشاعرة طائفة من الجبرية، والمعتزلة طائفة من القدرية، والجبرية الغلاة والقدرية الغلاة. قد مر بك تفصيل الكلام على اعتقادهم، وبهذا يتبين لك خلاصة ما يتعلق بما بالقدر، وأن الله جل وعلا مقدر للأشياء قبل وقوعها، ومعنى ذلك أنه علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، وأن قضاءه نافذ في عباده لا يخرجون عما قدر ولا عما قضى، وأن ذلك لا يعني إجبار العبد، بل هو يفعل باختياره ويجازى على أفعاله.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر.
ولا نجعل قضاء الله